بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، حديثنا في هذه الدقائق في هذا المسجد المبارك عن بقعة مباركة وأرض مقدسة ومكان طاهر مطهر شرفه الله سبحانه وتعالى وكرمه وأعلى شأنه وأحبه واصطفاه واجتباه واختاره. هذه البقعة هي مدينة القدس التي هي قلب فلسطين، وفلسطين هي قلب بلاد الشام، تلك الأرض المباركة المقدسة. وكثير من الناس يتكلمون بل ينافحون ويدافعون ويذكرون هذه الأرض المباركة مرارا وتكرارا، ولكن الناس في هذه القضية ينقسمون إلى عدة أقسام، من مدافع ومنافح بعلم ودراية وتأصيل شرعي، وبعض الناس يتحدثون ويدافعون من وازع عاطفي وحماسة بعيدة عن التأصيل الشرعي، وقسم من الناس يتحدثون عن هذه المدينة العريقة التي هي زهرة المدائن التي تاريخها مجيد، وهي هوية من المظاهر المهمة في ديننا الحنيف، يتحدثون عنها دون علم ودون دراية. وهنالك قسم آخر دخلت عليهم الشبه والشكوك، بدلاً من أن يدافعوا عن هذه المقدسات أصبحوا كأنهم سهم مسموم في قلب هذه المدينة وهذه المقدسات. لذلك ما سأتحدث به في هذه الدقائق هو لماذا ندافع عن القدس. هذا هو منطلق مهم، وينبغي لكل مسلم أن يستوعب جواب هذا السؤال: لماذا ندافع عن مدينة القدس؟ لأننا إذا عرفنا السبب وإذا عرفنا الجواب، فإن دفاعنا عن مدينة القدس الأبية سيؤدي بنا إلى تحمل المسؤولية، وإذا تحملنا المسؤولية فإن المسلم سينتقل إلى مرحلة معرفة الواجب المترتب عليه تجاه القضية، وإذا عرف الواجب فإن خطاباتنا وكلماتنا ولقاءاتنا ومواعظنا وحواراتنا ستتحول إلى مشاريع عملية بعيدة عن ردود الأفعال الآنية، وهذه هي النتيجة المطلوبة. فإذا لماذا ندافع عن مدينة القدس؟ الذي يستقرئ الأدلة الشرعية من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة ومن تاريخ الوجود البشري على هذه الأرض يجد أسباباً شرعية وإيمانية وعقدية وتاريخية كثيرة، قد تصل إلى 100 سبب. يكفي من هذه 100 سبب واحد للدفاع عن هذه المدينة العريقة. في هذه الدقائق سأقتصر على 10 أسباب، وأذكر كل سبب بخلاصة وبعجالة، وإلا فإن كل سبب يحتاج إلى محاضرة كاملة. لماذا ندافع عن مدينة القدس، هذه المدينة العريقة التي تاريخها تاريخ عظيم، وهي من أقدم المدن عبر التاريخ، وأول من سكنها العرب اليبوسيين، وهي مدينة مقدسة الكل يدعي قداستها، ولكن نحن المسلمون ندافع عنها من منطلق عقدي ومن منطلق شرعي ومن منطلق إيماني. السبب الأول لأنها اصطفاء رباني، والسبب الثاني لأنها ارتباط إيماني، والسبب الثالث لأنها تفضيل مكاني، والسبب الرابع لأنها ميراث هذه الأمة، والسبب الخامس لأنها وديعة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، والسبب السادس لأنها أمانة عمر رضي الله عنه في ذمتنا وفي أعناقنا، والسبب السابع لأنها أي هذه الأرض محور وبوصلة الصراع بين الحق والباطل، والسبب الثامن لأنها معيار رقي ورفعة الأمة، والسبب التاسع لأن سكانها مقياس لخيرية هذه الأمة، والسبب العاشر لأنها قضية الأمة وقضية كل مسلم. وهنالك أسباب أخرى سأقتصر على هذه الأسباب العشرة الجوهرية مع تعليق وجيز لكل سبب. السبب الأول أن هذه المدينة، مدينة القدس، هي اصطفاء رباني، أي ليست قداستها ومكانتها وفضيلتها وشرفها جاء من صنع البشر، بل جاء من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يصطفي من الأزمان ومن الأماكن ومن الأحوال ومن الأشخاص ما يشاء لحكمة ربانية ومنحة إلهية مرعية. فالله سبحانه وتعالى اصطفى من البشرية الأنبياء، واصطفى منهم أولي العزم من الرسل، واصطفى من أولي العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. إذن هذه المدينة الله سبحانه وتعالى اجتباها واختارها، وإذا اختار الله أمراً أو مكاناً أو زماناً فإن الله يعظمه ويقدسه ويعلي من شأنه، كما معنا في هذه المدينة. فهذه المدينة هي اصطفاء وارتضاء ومحبة وتشريف وتكريم وتعظيم من الله سبحانه وتعالى. هذا السبب بمفرده يكفي لأن يكون لنا دافع وحافز بأن ندافع عن هذه الأرض المقدسة المباركة. السبب الثاني أن مدينة القدس كما ذكرنا هي ارتباط إيماني، لذلك لا توجد بقعة على وجه الأرض ارتبطت بالوحي وبرسالة التوحيد وبدعوة الأنبياء منذ بداية الزمان ووسط الزمان وآخر الزمان، منذ آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كهذه البقعة إطلاقا. لا توجد بقعة ولا مدينة ولا أرض ارتبطت برسالة التوحيد كبيت المقدس. كيف ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أرض الأنبياء، فما من نبي إلا ولد فيها أو سكن فيها أو مر فيها أو هاجر إليها أو عاش فيها أو عبد الله سبحانه وتعالى فيها، ولم يجتمع الأنبياء جميعا عبر التاريخ إلا مرة واحدة ليلة الإسراء في بيت المقدس. وإلا لو لم تكن أو لم يكن الارتباط بين الأنبياء وبين أتباع الأنبياء مع هذه الأرض ارتباط إيماني، أي الرابط بينهم وبين هذه الأرض رابط إيماني، لما هاجر إليها إبراهيم عليه السلام وأسس مجتمعا قائما على توحيد الله سبحانه وتعالى مع ذريته، ولما قصدها موسى عليه السلام مع قومه لفتحها إلا أن قومه خذلوه. وقد استمعنا في الركعة الأولى إلى هذه القصة بالصوت الجميل من صوت شيخنا الفاضل، كيف خذل بنو إسرائيل موسى عليه السلام ولم يدخلوا معه، ولما أقام داود عليه السلام وفتحها وقام مملكة التوحيد فيها، وسليمان عليه السلام أقام أعظم مملكة للتوحيد في بيت المقدس، وحياة سليمان عليه السلام كلها معجزة، ولما بشر فيها زكريا بيحيى وولد فيها عيسى عليه السلام بمعجزة وتكلم في المهد صبيا ورفع إلى السماء من بيت المقدس. فكل الأنبياء ارتباطهم مع هذه البقعة ارتباط إيماني وتعلق وجداني، هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث قلنا بأنها تفضيل مكاني، أي أن هذا المكان له قداسة وفضيلة ومكانة عند الله وعند الأنبياء، ولا أدل على ذلك إلا كثرة الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها مكانة هذه البقعة، وذكر بركتها في 5 مواضع من القرآن، وذكر قداستها في موضع كما في قول موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. وقول ربنا سبحانه وتعالى في مطلع سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يقول العلماء: لو لم يكن للمسجد الأقصى فضيلة إلا هذه الآية لكانت كافية وبجميع البركات وافية، لأنه إذا بورك حوله فإن البركة فيه مضاعفة. يقول: هذه الآية وحدها تكفي فضيلة ومكانة لبيت المقدس والمسجد الأقصى، والفضائل كثيرة جدا لا يسعها هذا المقام لهذه الأرض، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة الآيات والأحاديث الصحيحة. السبب الرابع أن هذه المدينة وهذه الأرض ميراث هذه الأمة، وهذا أمر قد يغفل عنه كثير من الناس. هذه البقعة ارتبطت بدين الإسلام أو بالتوحيد الذي جاء به جميع الأنبياء منذ آدم، لأنه على الصحيح المسجد الأقصى وضع وبني بناء تأسيس في عهد آدم بعد المسجد الحرام بأربعين سنة كما في حديث أبي ذر في الصحيحين، وهذا يشير إلى أن هذا الارتباط بدأ منذ عهد آدم مرورا بجميع الأنبياء حتى رحلة الإسراء والمعراج. وكان من الممكن أن تكون هذه الرحلة من مكة إلى السماوات ثم الرجوع، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ولكن لإظهار هذا المعنى أن هذه المدينة والبقعة هي ميراث لهذه الأمة التي هي خير الأمم، ولبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام استلم هذا الإرث المقدس من إخوانه جميع الأنبياء، أما بهم في هذا المكان وفي هذه الليلة صلى بهم إماما، في إشارة لأن هذا الإرث انتقل من الأنبياء من خلال النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأمة. لذلك عندما ينزل المسيح عليه السلام في آخر الزمان يصلي مأموما خلف المهدي، وبعد وفاة المهدي يصلي عيسى عليه السلام إماما بالناس في بيت المقدس، في إشارة إلى أن هذه البقعة هي ميراث هذه الأمة. السبب الخامس أن بيت المقدس ومدينة القدس هي وديعة النبي عليه الصلاة والسلام، وديعة أودعها الله سبحانه وتعالى عندنا عند الأمة. لو قيل لك بأن هنالك اختبار ودورة تأهيلية شروطها صعبة جدا، ينبغي أن تجتاز هذه الشروط ومن ضمنها أن تحفظ هذه الوديعة، هنالك كنز ينبغي أن تحفظه حتى تجتاز هذا الاختبار، تعض عليه بالنواجذ. كذلك هذه المدينة، مدينة القدس وديعة، لذلك غرس النبي عليه الصلاة والسلام محبتها العقدية والإيمانية في نفوس الصحابة، لذلك شدوا الرحال إليها وتعبدوا فيها وتهجدوا فيها ودفنوا فيها وفتحت في عهدهم، وبشر عليه الصلاة والسلام بفتحها لأهميتها في أصعب الظروف في غزوة الأحزاب. إذن هي وديعة أودعها النبي عليه الصلاة والسلام في أعناقنا. كذلك السبب السادس أنها أمانة عمر رضي الله عنه وأرضاه، عندما فتحها عمر وحاصرها أبو عبيدة رضي الله عنه وحاصروا مدينة القدس وأخبروهم، أي صفرانيوس الذي كان يملك هذه المدينة بعد ألف سنة تملكها الرومان، قالوا له لا نسلم لك المفاتيح حتى يأتي أمير المؤمنين، قال لهم أنا قائد الجيش، قالوا لا إلا أن يأتي أمير المؤمنين فإن صفاته مذكورة عندنا. فسار عمر رضي الله عنه وأرضاه مع خادمه، وقيل كان معه اثنين من الصحابة في بعض الروايات، وسار ولم يذهب ليتسلم مفاتيح مدينة من المدن التي فتحت في عهده، وقيل كان يحكم من مصر إلى السند، وفتحت في عهده قرابة 2000 إقليم ومدينة ومنطقة ومصر، إلا أنه لم يذهب ليتسلم مفاتيح إلا بيت المقدس. وتعرفون القصة عندما اقترب من مدينة القدس وكان بانتظاره كبار الصحابة وبانتظاره كبار القساوسة والبطارقة الذين كانوا في هذه المدينة، وعندما وصل إلى مكان فيه وحل نزع خفيه ووضعهما تحت إبطيه ومشى في هذا الوحل، فقال له أبو عبيدة لقد صنعت صنعا عظيما عند القوم، فوضع يده على صدره وقال لو غيرك قالها أبا عبيدة كنا أقل الناس وأحقر الناس وأذل الناس، فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العز بغيره أذلنا الله، قالها في هذه المناسبة. ثم تسلم المفاتيح ولم ترق قطرة دم واحدة، وعاش فيها النصارى وثم بعدهم اليهود على فترات متعددة بأمن وأمان وسلام في عهد دولة الإسلام، حتى احتلها الصليبيون إلى آخر القصة التي تعرفون. إذن هي أمانة في أعناقنا، أوقفها عمر رضي الله عنه وأرضاه لعامة المسلمين. فلا يحق لإنسان أن يتنازل عن شبر، أو لإنسان أن يتحدث باسمها، فهي ملك لكل المسلمين. السبب السابع أنها محور ولب وبوصلة وعنوان وأصل الصراع بين الحق والباطل الذي يستقر التاريخ منذ آدم عليه السلام حتى قيام الساعة. يجد أن كل الصراع الحاصل على وجه الأرض عنوانه والأنظار متجهة إلى بيت المقدس منذ آدم إلى قيام الساعة. لذلك أكثر مدينة تعرضت للهدم والحرق وثم البناء هي مدينة بيت المقدس حتى آخر الزمان، فيحصل فيها حشر الناس وجمعهم من أماكنهم ثم بعثهم إلى يوم القيامة. فهي أرض المحشر والمنشر، ويقتل فيها عنوان الضلال وهو المسيح الدجال، يقتله عنوان الحق المسيح عيسى عليه السلام، ويقضى فيها على عنوان الفساد يأجوج ومأجوج. إذن هي عنوان ومحور الصراع بين الحق والباطل. السبب الثامن أنها مقياس ومعيار لرقي ورفعة هذه الأمة. فإذا ما أرادت الأمة الرقي والسؤدد والرفعة والمكانة والمقدمة بين الأمم، ينبغي عليها أولاً أن تعتني ببيت المقدس وأن تسترد بيت المقدس، وهذا ليس من جيبي. الآيات التي ذكرت في قصة موسى عليه السلام عندما أمر قومه، وهذه كانت من أواخر القصص التي حصلت بين موسى وبني إسرائيل، بعد أن أنجى الله سبحانه وتعالى موسى من الغرق، قصدوا بيت المقدس لفتحها، وحصلت عدة معجزات في هذه الرحلة، إلا أن موسى تقدم به العمر واقترب له الأجل، حث قومه وذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية وقال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. فما كان منهم، وقيل كان عددهم 600,000، ما كان منهم إلا أن جبنوا وخذلوا موسى عليه السلام، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالتيه 40 سنة، وهذا تيه حقيقي حسي. لذلك الأمة التي تتخلى، هم تخلوا عن الأرض المقدسة فعوقبوا بالتيه، فالأمة التي تتخلى عن المقدسات سواء كانت مكة شرفها الله أو المدينة صلى الله على ساكنها أو بيت المقدس لأنها مع هذه المقدسات، الذي يتخلى عنها فإنه سيكون في المؤخرة، وهذه سنة كونية وسنة شرعية. لما تخلوا عاقبهم الله بالتيه، ولكن التيه الذي تعاقب به الأمة هو تيه معنوي، والتيه هو الحيرة وعدم الاستقرار، عدم الاستقرار الأمني وعدم الاستقرار العسكري وعدم الاستقرار السياسي وعدم الاستقرار الفكري وعدم الاستقرار الاقتصادي وعدم الاستقرار الإعلامي وعدم الاستقرار الإداري. كل هذا عقوبة من الله لمن يتخلى عن بيت المقدس. إذن ما العلاج؟ العلاج هو استرداد بيت المقدس. لذلك عندما كانت الدولة قوية تسترد بيت المقدس وتكون بالمقدمة. إذن هذه المدينة هي مقياس ومعيار لرفعة ورقي الأمة. السبب التاسع أن سكان بلاد الشام وسكان هذه المدينة مقياس لخيرية الأمة، فإذا ما أرادت الأمة الخيرية والارتقاء والرفعة، فينبغي عليها أن تحتضن وأن تسترد هذه المقدسة. ما الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وحينها كانت الشام بيد الروم، والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة يقول لهم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، بقياس العكس ومفهوم المخالفة، أي إذا صلح أهل الشام فإن الخيرية، كل الخيرية فيكم. إذن هي معيار لخيرية الأمة. السبب العاشر والأخير، وهنالك أسباب كثيرة لكن ما أختم به، هو أن هذه القضية وهذه المدينة هي قضية الأمة، ولا ينبغي اختزالها بقضية قومية أو بقضية وطنية أو بقضية عرقية أو أنها تخص الفلسطينيين أبدا. نحن الآن نتكلم عن مسجد مبارك تضاعف فيه أجر الصلاة، ويرجى لمن صلى فيه خالصا لوجه الله أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما ثبت في الحديث الصحيح. وفيها فضائل كثيرة. لما نتكلم عن هذه البقعة فنحن لا نتكلم عن تراب ولا عن مجرد جغرافيا وحدود، بل نتكلم عن قضية وهوية ووجود، فهذا هو الحق. فإذا هي قضية كل مسلم، وإلا لو لم تكن قضية كل مسلم ما الذي دفع عمر رضي الله عنه القرشي يذهب لتسلم مفاتيحها؟ وما الذي جعل نور الدين زنكي من السلاجق الأتراك قوميته غير عربي؟ فإذا قلنا أن القضية عربية فقد اختزلنا أكثر من 1,300,000,000,000 قلنا لهم لا علاقة لكم بالقدس. وإذا قلنا أن القضية فلسطينية فالطامة أكبر، وإذا قلنا أنها قضية دول الطوق فالأمر أشد وأنكى. فلذلك هي قضية كل مسلم، لذلك فتحها صلاح الدين الذي أصله من أكراد أرمينيا، وكذلك دافع عنها السلطان عبد الحميد الثاني التركي، وكذلك دافع عنها عز الدين القسام جاء من الساحل السوري، ما قال هذه قضية الفلسطينيين ولا علاقة لي. ولذلك تبقى قضية كل مسلم ما بقي دم يجري في عرق المسلم، وما بقي قلب ينبض في الحياة. وهذه سنة الله، وهذه الأماكن حفظها الله سبحانه وتعالى. لذلك وأختم بهذه المقولة الجميلة للعلامة محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله، يقول: إن فلسطين وديعة النبي عليه الصلاة والسلام عندنا، وأمانة عمر في ذمتنا، وعهد الإسلام في رقابنا، فإن أخذها اليهود ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. اختصر هذه الأسباب التي ذكرناها في هذه المقولة الرائعة الجميلة. فإذن هي قضية ينبغي أن يهتم بها كل مسلم، وينبغي أن يكون له دور بعد أن عرفنا لماذا ندافع عن القدس بهذه الأسباب المهمة بعجالة. ينبغي أن يكون لكل مسلم دور، ولا يقول ما بيدي الأمر يحتاج إلى دول. أي نعم، يحتاج إلى تكاتف الدول، ولكن بإمكانك برسالة، بدعاء، بعودتك إلى الله سبحانه وتعالى تكون قد نصرت هذه المقدسات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى من براثن الغاصبين، وأن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الممات، وأن يجعل المسجد الأقصى شامخا مرفوعا، وأن يعيد هذه المقدسات إلى حياض المسلمين، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. أقول ما تسمعون، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.